الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر ويجوز للمطلق. قسم الفقهاء رضوان الله عليهم الأجير إلى قسمين: قسم عبروا عنه بالخاص، وعبر عنه البعض بالمقيد، وقسم عبر عنه بالمشترك أو عبر عنه بالمشترك، وعبر عنه بعض الفقهاء الآخرين بالمطلق. إذن الأجير إما أن يكون خاصا وإما أن يكون مشتركا، إما أن يكون مقيدا وإما أن يكون مطلقا. المراد بالخاص أو المقيد الشخص الذي آجر نفسه على وجه تكون جميع منافعه للمستأجر في المدة المعينة، سواء كانت نهار يوم أو يوما بليلة أو 4 أيام أو 8 ساعات، على حسب الاتفاق المبرم بين المستأجر والأجير. المهم أن مصب الإجارة في الأجير الخاص جميع المنافع التي يمكن أن تتصور من هذا الأجير ممتلكة ومملوكة لمؤجره لمستأجره. هذا الأجير الخاص لا يجوز له كما قالوا أن يؤجر نفسه لغير المستأجر في خصوص المدة المعينة، لأن هذه المدة المعينة صارت مملوكة للمستأجر بعقد الإجارة الأولي الذي تم بين المستأجر والأجير، فهو مسلوب الملكية، أعني الأجير مسلوب الملكية لمنفعته. وما دام مسلوب الملكية لهذه المنفعة يعني لا يستطيع لا إعطاءها لغيره على وجه الإجارة ولا إعطاءها لغيره على وجه الجعالة ولا إعطائها لغيره على وجه التبرع كما سيأتي بيانه وتفصيله، لسبب واحد وهو أن هذه المنفعة ليست مملوكة له ما دام قد آجر نفسه لمدة بحيث تكون جميع منافعه مملوكة لذلك المستأجر، فإذن قد سلبت ملكيته لتلك المنفعة وصارت تلك المنفعة مملوكة لمؤجره. لو افترضنا أن شخصا استأجر عاملا يعمل في السباكة أو في الحدادة أو في النجارة أو في أي عمل نهارا كاملا، خلاص منفعته هذا النهار صارت مملوكة لمن استأجره، وبالتالي لا يستطيع أن يعمل أي عمل لآخر على وجه الأجرة أو على وجه الجعالة أو على وجه التبرع، لأنه ما عاد ممتلكا لهذه المنفعة. وهذا لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه ولا كلام عند الأصحاب عليه، وإنما الكلام في العمل الذي لا ينافي حق المستأجر في المنفعة. هذا قد استأجر لخياطة ثياب معينة خلال هذه المدة المعينة، خب أراد أن يسمع درسا خلال عمله لهذه الخياطة، أراد أن يجري عقدا خلال عمله لهذه الخياطة، أراد أن يقرأ كتابا خلال عمله لهذه الخياطة. وهكذا من المنافع التي يمكن أن تستوفى ولا تضر حق المولى أو عفوا المستأجر. الشهيد الثاني هنا رحمه الله جعل المسألة كما في المسالك مرددة، من جهة يقول بالنتيجة هو تصرف في حق الغير، هذا الإنسان مملوك هذا الوقت وهذه المدة لمستأجره، وبالتالي أي عمل يعمله خلاف ما استؤجر عليه يشكر. من جهة أخرى شاهد الحال أنه إنما استأجره لأداء العمل، والعمل سيؤدى على أي حالين، أجرى هذا العقد أو لم يجره، استمع إلى هذا الدرس أو لم يستمع، فما المانع ومن طيب. ومن هنا ذهب في الحلائق إلى أن هذا الكلام وهذا الترديد في غير محله، لأننا نفترض أن العمل الذي يقوم به لا يزاحم حق المستأجر في شيء، فما معنى أن نتردد في الحكم بجوازه؟ وإلا كما يقول الشيخ البحراني في حدائقه لالتزمنا بحرمة الكلام عليه وبحرمة النظر وراء إلى آخره، لأن كلها لا ترتبط بالمنافع المستوفى ولا قائل بذلك. احنا نجي نشوف العمل المستأجر عليه منفذ أو غير منفذ، هل أن عمله الآخر الذي يمارسه يؤثر حتى لو كان عمل عادي عبادة إن شاء الله في وقت الدوام الذي جعل وقتا للإجارة، قام يصلي صلاة جعفر، عبادة مشكلة فيها. إن هذا الوقت ممتلك للجهة التي استأجرته، لاحظين شلون؟ فإحنا نشكل على العمل الذي يضر بالمنفعة التي يراد استيفاؤها، أما إذا لم يضر سواء كان عملا لنفسه أو عملا لغيره، ما دام يحافظ على استيفاء المنفعة التي استؤجر عليها. فأي عمل يأخذ من زمنه وجهده شيء يخالف هذا. أما إذا هو يخيط يستمع ما إلى رب، نعم قام صلى ركعتين النوافل هذا إلى رب. أما إذا هو يخيط وهو يقرأ، فإذا ما في تزاحم بين الحقين. نحن نعطي القاعدة، القاعدة أن العمل لا يزاحم منفعة المستوفاة، أما إذا كان يزاحم منفعة المستوفاة، هو موظف رسمي 3/4 الساعة يقرأ جرائد وما أدري شنو يسوي، ويصفى إلى الدوام الرسمي ماله ساعة أو ساعتين، ثم يريد أن يحلل الأجر الذي استلمه، على أي أساس هذا؟ قال ولا يعمل الأجير الخاص. إذن كل كلامنا هنا عن الأجير الخاص. قال في تعريفه وهو الذي يستأجره المستأجر للعمل بنفسه مدة معينة حقيقة أو حكما، حقيقة كما إذا فعلا قال أنت هذا الأسبوع مستأجر، فهذا استئجار لمدة معينة على نحو الحقيقة. قال أو حكما، مثال الحكم كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين يوم السبت بحيث لا يتوانى فيه بعده، هذا مو انحصار حقيقي وتعيين للمدة حقيقي، مو مثل ما إذا قال له أنت في هذا الأسبوع مستأجر لأداء هذا العمل، فإذا نهارك كل هذا الأسبوع يجب أن يصرف في هذه المنفعة لاستيفاء هذه المنفعة. لا، قال له أريد منك خياطة هذه الثياب ابتداء من هذا اليوم وتصرف طاقتك في إلى نهاية اليوم الفلاني إلى نهاية العمل، فهذا انحصار حكمي. ولذا قال مدة معينة حقيقة كأسبوع يومين أربعة أيام ثمان ساعات أو حكما. حكما كما إذا استؤجر لعمل معين أول زمانه اليوم المعين عين له تحديد انطلاق بحيث لا يتوانى فيه بعد ذلك اليوم المعين لغير المستأجر، يعني لا يعمل لغير المستأجر إلا بإذنه. دليله قال لانحصار منفعته في من؟ في المستأجر. منفعة الأجير صارت منحصرة في المستأجر بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار. هذا فيما لو أطلق العقد، أما لو لم يطلق وحدد لا ليل نهار إلا ساعات محددة للنوم خلاص أيضا يلتزم بذلك. أما لو أطلق ما جرت العادة به، ما جرت العادة به، يختلف من زمان إلى زمان من عرف إلى عرف. أما غير ذلك الوقت المعين كالليل فيجوز العمل فيه لغيره، لكن بشرط إذا لم يؤدي إلى ضعف في العمل المستأجر عليه. يعني لو افترضنا أن هذا الشخص نام ليلا في اليوم الواحد راح يخيط أربعة أو خمسة ثياب، أما لو عمل ليلا راح يؤدي هذا إلى فقدانه إلى طاقة، وبالتالي لن يستطيع خياطة أكثر من ثوبين، فهذا نمنعه أيضا. المسألة الأخرى قال وفي جواز عمله لغيره في المعين، يعني في الوقت المحدد تحديدا حقيقيا أو تحديدا حكميا، لكن عمله عملا لا ينافي حقه حق المستأجر كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقه وهو يخيط الثياب قال بعته. هذا شيء يضر في خياطة الثياب. قال وجهان، وجه العدم وأنه لا يجوز كونه تصرفا في حق الغير من التصرف في حق الغير، هذا وجه العدم. وجه الجواز شهادة الحال، لأن العمل الصادر من الأجير غير مناف لحق المستأجر، وبالتالي لا نشترط إذن المستأجر هنا. ومثله من باب الشيء يذكر بالمناسبة عمل مملوك غيره كذلك، يعني أن يعمل المملوك لواحد لآخر كذلك، يعني عملا لا ينافي حقه، لا ينافي حق سيده. وقت معين السيد ما عنده شغل، ما طالب من عنده أي وظيفة، فخاط ثوبا لأحد افترض على وجه التبرع جائز أو لا، يأتي فيه الوجهان. وقلنا أن الشيخ الوحراني قال لا وجه لهذا التردد، لأننا لا نتكلم في العمل الذي ينافي حق الغير لكي تقول وجهان، ووجه العدم التصرف في حق الغير، الفرض غير الفرض، هذا خلف. نحن قاعدين نتكلم وفي جواز عمله لغيره في المعين عملا لا ينافي حقه، ما تقدر تجي تقول بعد من التصرف في حق الغير، انت قارض المسألة أساسا في عمل لا ينافي حق الغير، لا تستدل على عدم الجواز بأنه تصرف في حق الغير، وإلا خالفت ما افترضت. هف على قولة القدماء، يعني هذا خلف اختصارها في الكتابة هف. خب ليش سمينا هذا خاص؟ قال وباعتبار هذا الانحصار، يعني أن جميع منافع هذا الأجير في المدة المعينة منحصرة للمستأجر، سمي خاصا. وقلنا أن البعث ما هو مقيدا، إذ لا يمكنه أي الأجير أن يشرك غير من استأجره في العمل في الزمان المعهود. زين، نيجي نفرع، هذا العمل الذي عمله للغير إما أن يكون على وجه الإجارة، يعني استأجره الغير لعمله، وإما أن يكون على وجه الجعالة، وإما أن يكون على وجه التبرع، والتبرع تارة لغيره وتارة لنفسه، يعني عمله لنفسه يعد من أنواع التبرع أيضا. قال فإن عمل لغيره في الوقت المختص، ما عندنا شغل بغير الوقت المختص، فلا يخلو إما أن يكون بعقد إجارة واحد أو جعالة أو تبرعا. نأخذ كل فرع على حدة. ففي الأول وهو أن يعقد عقد إجارة مع غير من استأجره، صار عندنا مستأجرين، مستأجر أول ومستأجر ثاني. قال ففي الأول يتخير المستأجر، المستأجر الأول، بين فسخ عقد نفسه، عقده مع هذا الأجير. ليش له الخيار؟ لفوات المنافع التي وقع عليها العقد فيما لو كان الأجير قد آجر نفسه تمام المدة أو بعضها فيما لو آجر نفسه بعض المدة. فإذا فاتت المنافع التي على أساسها استأجر أو فات بعضها كان له حق الفسخ. وبين إبقائه، إما أن يفسخ هذا العقد وإما أن يبقيه. زين، اختار الفسخ. فإن اختار الفسخ، نفقق المسألة أيضا. الآن عقد إجارة، قلنا أن للمستأجر الأول حق الفسخ وحق الإبقاء. نجي إلى حق الفسخ. فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل الأجير شيئا، أصلا ما التفت إلى المستأجر الأول وطمع في راتب المستأجر الثاني، وبالتالي ما عمل للمستأجر الأول شيئا، فلا شيء عليه. لا شيء على من؟ على المستأجر الأول للأجير. وإن كان الفسخ بعد أن عمل الأجير شيئا للمستأجر الأول تبعضت الإجارة ولزم المستأجر الأول من المسمى بالنسبة. شقد هو سوى من عمل؟ وشقد كان متفق عليه من أجرة؟ 5 أيام كان متفق عليها ب500، واشتغل يوم من هذه الخمسة نعطيه 100. ولزم المستأجر الأول من المسمى بالنسبة. هذا إذا اختار الفسخ. إذن احنا قلنا المستأجر الأول له الفسخ وله الإبقاء. فإذا فسخ انقسم إلى قسمين، إما أن يكون الفسخ قبل أن يفعل الأجير شيئا فلا شيء له، وإذا كان الفسخ بعد أن عمل الأجير شيئا فله نسبة من المسمى. اختار المستأجر الأول الشق الثاني وهو الإمضاء لعقده. ها بعدنا الآن في عقده هو. وإن بقي على الإجارة، يعني عقد الإجارة الأول مو الثاني، تخير في فسخ العقد الطارئ وإجازته. تشقيقات كثيرة للصيغة. نقول أولا له حق الفسخ والإبقاء. حق الفسخ انقسم إلى قسمين، قسم بعد العمل وقسم قبل العمل. الإبقاء إذا أبقى عقده معه عنده حق الفسخ للعقد الطارئ، عقد المستأجر الثاني، وإبقاء ذلك العقد. وإن بقي على الإجارة أي لم يفسخ، تخير في فسخ العقد الطارئ وإجازته. ليش يتخير؟ إذ المنفعة مملوكة له، يولا بعقد الإجارة الأول المنفعة مملوكة للمستأجر الأول، فالعاقد على هذه المنفعة فضولي اللي هو منه ألا الأجير نفسه، هو الذي آجر نفسه ولا يملك المنفعة، فيكون عقده عقدا فضوليا. زين، إذن عنده الخيار، مملوكه وهو المنفعة بيع استؤجر يعني، هو عنده خيار أن يفسخ هذا البيع أو هذه الإجارة أو أن يمضي. فإن فسخه أي العقد الطارئ رجع إلى أجرة المثل عن المدة الفائقة، مشتغل يوم هو لصالح الآخر وإجا هذا فسخ العقد، يعني جاء المستأجر الأول وفسخ، يعني أبقى عقده وفسخ العقد الطارئ. زين، هذا اشتغل للآخر، الأجير بموجب عقد الإجارة الثاني الذي فسخه المستأجر الأول اشتغل للثاني شيئا. خب اشتغل للثاني يعني منفعة المستأجر الأول أتلفت، راحت الثاني، فيرجع إلى أجرة المثل. هل يوم هذا شقد كان يفترض؟ مو في مسمى، لأنه ما في مسمى بينهما بالنسبة إلى الإجارة الثانية باطلة. وقلنا أن المسمى دائما فرع العقد الصحيح، بعدم إمضائه صار عقدا فاسدا. عقد فاسد أن يرجع إلى أجرة المثل، يعني أنك أيها المستأجر الثاني قد استوفيت منفعة من منافعي بغير إذني، فلا بد أن تعطيني أجرة المثل. العامل في اليوم شقد يحصل، بشقد يعني ينتفع به، بما تعطيني؟ فإن فسخه أي العقد الطارئ رجع المستأجر الأول إلى أجرة المثل عن المدة الفائتة، لأنها أي أجرة المثل قيمة العمل المستحق له. لمن؟ للمستأجر الأول بعقد الإجارة وقد أتلف عليه بعقد الإجارة الثاني. هو بيرجع على من؟ قال ويتخير في الرجوع بأجرة المثل على الأجير، لأنه المباشر للإتلاف، هو اللي ضيع المنفعة، أو المستأجر لأنه المستوفي، يرجع على الاثنين، لا يجمع بينهما في الرجوع، إما هذا وإما هذا. هذا إن اختار الفسخ. إذن هذا المستأجر، نرجع إلى التشقيق، الأول اختار إمضاء عقده واحد، فجاء إلى العقد الثاني، قلنا أن له الخيار في فسخه أو إبقائه، فإن فسخه رجع بأجرة المثل على أحد الشخصين عما فات من عمل لأنه مملوك له. وإن أجازه ما يصير أجرة مثل بعد هنا. ليش؟ لأن العقد صحيح، كان عقدا فضوليا إلى أن أجازه المستأجر الأول، فإذا أجازه ثبت للمستأجر الأول المسمى في العقد الثاني. زين، نجي نشقق من جديد. فإن كان الإجازة الإذن قبل قبض الأجير له، قبل أن يقبض الأجير قيمة العمل الذي استوفاه المستأجر الثاني، أجاز المستأجر الأول العقد الثاني، والأجير بعد لما يقبض اشتغل يوم يومين وبعده المستأجر الثاني ما أعطاه شيء، فالمطالب به المستأجر، ما يقدر يرجع على الأجير بشيء. ليش؟ لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره. هذا هو بعد الأجير منفعة مستأجر، منفعة ملك هذا المستأجر، جاء هذا الأجير فباعها وهو لا يملكها. البائع الفضولي يرجع عليه المالك الحقيقي بشيء إذا لم يقبض؟ لا، يرجع على المشتري. فإن رجع على منه؟ على المستأجر الثاني، لأن الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك، فإن الفضولية لا يطالب بالثمن. هذا إذا كانت الإجازة قبل قبض الأجير، وإن كانت بعد القبض شققنا، نقول بعد القبض الأجرة معينة لو الأجرة مطلقة، يعني بهذا أو بكلي في الذمة. قال وإن كانت أو إن كان الإذن بعد القبض، الإمضاء يعني بعد القبض، وكانت الأجرة معينة فالمطالب بها من هي في يده، المستأجر الثاني أو الأجير. المستأجر الأول له حق المطالبة بالثمن المسمى بالأجرة المسماة ممن هي في يده، سواء كان المستأجر الثاني أو كان الأجير. وإن كانت مطلقة، الأجرة ليست شيئا خارجيا، والله استأجرتك على هذه الكيلوات من التمر، لا استأجرتك بدينار كليا في الذمة، عندنا إجازة أخرى تصير إجازة قبض، عندنا إجازة من قبل المستأجر الأول للعقد، وعندنا إجازة من قبل المستأجر الأول للقبض. في المعينة ما كان في موضوع القبض لأنها معينة، فهو يطالب من هي تحت يده. في المطلقة لا، نشوف. فإن أجاز القبض أيضا، يعني أجاز العقد وأجاز لهذا الفضولي أن يقبض الأجرة المسماة، فالمطالب الأجير، صحيح، لأنه أجاز له العقد وأجاز له أن يقبض الأجرة، فما يلحق بعد طالب من المستأجر الثاني، وإلا إذا لم يجز القبض المستأجر، إذا لم يجز القبض رجع على المستأجر، ثم المستأجر يرجع على الأجير بما قبض مع جهله، مع جهله هنا مطلقا. المستأجر الثاني الذي رجع عليه المستأجر الأول وأخذ منه أجرة العمل يرجع مع جهله على الأجير مطلقا، يعني سواء تلفت العين الأجرة أو لم تتلف، أو علمه وبقاء العين. ما يدري أن هذا مستأجر، فإذا ما يدري له أن يرجع مع بقاء العين لمن؟
إذا المستأجر الثاني.
نعم.
إذا عدم علمه أنه الأجير، يعني
أنه مستأجر، أن هذا الأجير مستأجر ما يدري، فيروح إليه يأخذ ما تحت يده يرجع بما قبض مع جهله سواء تلف أو لم يتلف. عالم المستأجر الثاني يعلم، فهل يحق له الرجوع؟ نعم، مع بقاء العين. أما إذا تلفت العين فلا، هو الذي أقدم على ذلك بعلمه، فكأنه أسلف مال نفسه بنفسه. هذا كل التشقيق على الفرع الأول وهو الإجارة. إيه؟ فالعالم غير مغرور فلا يرجع على من غره، لكن لما كانت العين باقية فهي تحت ملكه. هذا إذا كان العمل الذي أداه المستأجر الأجير أداه بعقد إجارته. قال وإن كان عمله بجعالة، هذا الفرع الثاني، تخير من المستأجر الأول تخير مع عدم فسخ إجارته. بعد اختصر لك المطلب، هو أساسا مخير بين فسخ عقد نفسه أو إمضائه أساسا، فقال تخير مع عدم فسخ إجارته، يعني اختار إبقاء الإجارة بين إجازة الجعالة، فيأخذ المسمى لأن الجعالة على هذا تكون صحيحة، فإذا أجازها المستأجر الأول أخذ المسمى، المسمى في الجعالة، عقد جعالة هنا صار، يأخذها المستأجر الأول لأنها ملكه، أي المنفعة المستوفاة. فإذا وإن كان عمله بجعالة تخير المستأجر الأول مع عدم فسخ إجارته يعني عقده الأول. أما إذا فسخه هيش يصير ما ذكر سابقا. إذا فسخه ينقسم إلى قسمين: عمل أو لم يعمل. عمل فله نسبة من العقد المسمى بينهما، ما عمل لا شيء له. أما إذا فسخ، أما إذا لم يفسخ، فنجي إلى العقد الطارئ، فهو مخير بين إجازته فيكون صحيحا فيأخذ المسمى، وعدم الإجازة فيرجع بأجرة المثل. ويجي أيضا نفس التفصيل. نعم. نعم. يعني تخير بين إجازته، أي إجازة العقد الطارئ، فيأخذ المسمى، وعدم الإجازة فيرجع بأجرة المثل. خب باعتبار الإمضاء، يعني تذكير وتأنيث في لحاظ المعنى، فيرجع بأجرة المثل. هذا الفرض الثاني. طبعا تجي فيه التشقيقات اللي مضت بعد، أنه قبض أجاز إلى آخر ما ذكر فيه. وإن عمل تبرعا، هذا الفرض الثالث. نجي نقسم هذا العمل التبرعي إلى قسمين: إذا كان عملا له أجرة في العادة، راح بالفعل سوى نجارة سوى حدادة، أو لا، العمل الذي عمله تبرعا لا أجرة له في العادة، قرأ صحف، قرأ مجلات، صلى ركعات. وإن عمل تبرعا وكان العمل مما له أجرة في العادة، تخير مع عدم فسخ عقده، يعني له الخيار في أن يفسخ أو يمضي. فإن أمضى تخير بين مطالبة من شاء منهما بأجرة المثل. المتبرع وهو الأجير، أو المتبرع لا بأجرة المثل. يعني هذا معناه عدم وجود عقد حتى نقول والله إجازة ومسمى، ما في عقد أساسا، عمل تبرعي، فإذا لا جعالة ولا أجرة، فما في إجازة وفسخ هنا للعقد الطارئ حتى يصير فيه مسمى وأجرة مثل. وإلا يعني إذا كان العمل لا أجرة له في العادة فلا شيء. فلا شيء يعني شنو؟ فلا شيء على الأجير. وفي معنى عمله، أي في معنى العمل التبرعي، عمله لنفسه. نعم. أيضا نشوف هذا العمل له أجرة في العادة، يقول لي أو نخصمه من الأجرة المسمى. زين، قال فرع: ولو حاز شيئا من المباحات بنية التملك في أثناء عمله واستيفائه منفعة الغير، حاز شيئا من المباحات يملكه، وإن كانت المنفعة مملوكة لغيره، بس هذا العمل اللي سواه هو عمل لحيازة المباحات، والحيازة من المملكات، سيمتلك. لكن وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما ذكرناه، الزمن اللي استغرق في حيازة المباح ملك من؟ ملك المستأجر الأول. فيقول له أعطني إجارة الزمن اللي صرفته في حيازة ذلك المباح. أما المباح لا يمكن أن يكون المستأجر الأول، المستأجر الأول كان ممتلكا للمنفعة، فالمنفعة أتلفت عليه فيأخذ بدل هذا الإتلاف. أما المتملك فلا، لا يستطيع امتلاكه لأنه لم يحجه، فلا موجب لصرفه إليه. هذا تمام الكلام فيما إذا كان الأجير خاصا.
في وقت العمل هذا،
يعني لو افترضنا ان عمله كان يجيب صخور من مكان معين، وشاف له حجر معين، كنز معين، نهر معين، ارض معينة، صور له، سوى اي شيء، فحازته يعني ملكه. ما يقدر المستأجر يقول والله هذا الي لانك استخدمت وقتي، وقتك اله قيمة، تقدر تلك القيمة وتعطى بدلها. هذا تمام الكلام فيما إذا كان الأجير خاصا أو مقيدا. ويبقى الكلام في الأجير المطلق أو ما عبر عنه البعض بالمشترك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.